إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الوفاء بالنذر شعبة من شعب الإيمان، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين الذين ينذرون ويفون. يقول جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فهؤلاء الأبرار ومن هم أشرف منهم عباد الله قسمان: من أهل اليمين، من أهل الهدى، من صفوة الله تبارك وتعالى، أثنى الله تبارك وتعالى عليهم من جملة أعمالهم أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوم القيامة. فما حقيقة النذر؟ وماذا يعني الوفاء به؟ اعلموا أيها الإخوة أن النذر نذران: نذر هذا المستحب الذي أثنى الله تبارك وتعالى به على عباد هؤلاء الأبرار وعباد الرحمة وعباده، قال: وعباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا. ونذر آخر أقل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأنه يستخرج به من البخيل. فالنذر الأول هو ما يفرضه العبد على نفسه ويلتزم به نحو ربه ممن لم يلزمه الله إياه، فهو ليس فرضا في الأصل، ولكن العبد يفرضه على نفسه عبادة مما شرعه الله تبارك وتعالى: صلاة، صيام، صدقة، زكاة، بر، أي نوع من الإحسان. فهو داخل في أي شعبة من شعب الدين، لكن يفرضها العبد على نفسه، كأن يقول: لله علي أن أتصدق اليوم بدينار، فيلزم نفسه صدقة بدينار، هذا خارج الزكاة، وهذه كذلك خارج الصدقة المستحبة، لأنه ألزم بها نفسه والتزم بها نحو ربه تبارك وتعالى دون أن يشترط لهذا شرط. فهذا النذر الشريف الطيب والذي أمرنا بالوفاء به إذا فعلناه، وهو محبوب عند الله تبارك وتعالى. أما النذر الثاني فهو نذر ليس بمستحب، إنما هو مكروه، وهو النذر المشروط، كأن يقول العبد: لله علي إن شفاني مثلا من هذا المرض، أو رد هذا الغريب، أو شفى لي، أو يسر لي هذه البيعة وهذه الصفقة، أو يسر لي هذا الأمر من زواج أو من غيره مما هو مقبل عليه، أن أتصدق بدينار، أن أصلي لله ركعتين، أن أصوم يوما في سبيل الله. فهو ينذر مع شرط، يشترط أن يوفي الله تبارك وتعالى له عمله، أن ييسر الله له أمره، فإذا يسر هذا الأمر وتم هذا الأمر أدى ما كان قد التزم به واشترطه نحو الله تبارك وتعالى. وفي هذا النذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير ولكن استخرج به من البخيل. هذا النذر، هذا النوع الثاني، لا يأتي بخير، بمعنى أنه ليس هو السبب في إيفاء الله تبارك وتعالى الأمر الذي اشترطه العبد، وإنما هذا أمر قد جرت به المقادير، يعني أن الله لا يعطيه هذا الأمر لأنه سيفعلها. إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل، يعني إنما شرع لأن هذا العبد الذي ينذر نذرا مشروطا هو في الأصل بخيل، لأنه كأنه يقول لله إن فعلت فعلت، يعني إن فعلت لي هذا الأمر فعلت أنا هذا الأمر، صليت أو صمت أو فعلت. أما النذر الشريف الفاضل المثنى على فاعله هو أن يوجب المسلم على نفسه شيئا لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، ولكن هو أوجبه لنفسه وجعله حقا لله عليه دون شرط ويؤدي. فهذا أمر عظيم، وعظمة هذا الأمر أن هذا العبد قد تطوع وتبرع من عند نفسه بأن يلزم نفسه أمرا واجبا لم يكن لازما عليه. وهذا إن كان يفقه ما نذر فهذا معناه أنه قد أدى الواجبات لم يتساهل فيها، معناه أنه قد أدى ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه بالأصل كالصلاة الواجبة، الصوم الواجب، الحج الواجب. ثم بعد ذلك أضاف، هذه إضافة من الإيجاب، أي واحد. الناحية الثانية أنه عبد جاد، هذا الذي ينذر ويفي عبد جاد يلزم نفسه ثم يفي بما التزم به. الأمر الآخر أن هذا يبتغي مرضاة الله تبارك وتعالى، هذا في الجملة. لا شك أن الذي يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله تبارك وتعالى به غالبا ما يكون قد ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه إلا وهو في الغالب يريد وجه الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من العبادة محبوب عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا إنما هو إقدام من العبد نحو الرب تبارك وتعالى وتقرب من العبد نحو الرب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا أنواع من الذين نذروا ووفوا وقبل الله تبارك وتعالى نذورهم. من أعظم ذلك ذكر الله تبارك وتعالى شأن امرأة عمران، كيف نذرت وكيف قبل الله تبارك وتعالى نذرها وبارك فيه بركة عظيمة. قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت، يعني اذكر يا محمد، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه امرأة تنذر لله تبارك وتعالى نذر أن مولودها أن حملها هذا، وكانت تظنه ذكرا أو ترجو هذا، أن توقفه لله تبارك وتعالى، وقف لله، إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني محررا لك، أوقفه لك، ونذرت أن يكون خادما لبيت الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني تشكو الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وليس ذكرك الأنثى أي في خدمة البيت والقيام، ولكن لا بد من الوفاء، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. انظر هذه البركات العظيمة، بركات عظيمة من الله تبارك وتعالى في أنه قبل هذا النذر وبارك فيه وأنبت هذه المنذورة لله تبارك وتعالى نباتا حسنا، وجعلها في كفالة رجل صالح هو زوج خالتها زكريا النبي نبي قومه. ثم إن الله تبارك وتعالى كان يطعمها من الغيب بلا سبب بشري وإنما بسبب من عنده سبحانه وتعالى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم إن الله تبارك وتعالى اصطفى هذه المخلوقة المنذورة لله فجعلها سيدة نساء العالمين. قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم كان من شأنها ما قص الله تبارك وتعالى في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة على لسان أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى هذا القرآن يتلى. ويقول كل مؤمن يتلو القرآن: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ذكر عظيم، أشاد الله تبارك وتعالى بذكرها هذه الإشادة العظيمة. وأصل هذا إنما هو إيه؟ أصل هذا نذر نذرتها أمها لله تبارك وتعالى، فكان هذا الشأن. فالنذر مبارك، النذر مبارك إذا ألزم العبد نفسه نحو الله تبارك وتعالى بأمر، فإن الله تبارك وتعالى إذا علم منه صدق النية وخلوص القصد تقبله سبحانه وتعالى. ومرة ثانية نقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هذا قمة الـ يعني الإمتاع، لأن الشرب شرب الخمر، خمر الجنة، هذه قمة الاستمتاع. هذه ذكر الله قمة استمتاعهم وأعلى أنواع وأشرف أنواع استمتاعهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا صرفا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما هي قوارير، ليست قارورة صغيرة، وإنما تفجر أنهار، أنهار تجري يفجرونها تفجيرا. لمه؟ قال: يوفون بالنذر. فأول صفة يعني أثنى الله تبارك وتعالى بها عليهم بعد أن ذكر هذا النعيم العظيم لهم، قال: يوفون بالنذر. ثم قال: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن ينذرون لله سبحانه وتعالى، خائفين من الله تبارك وتعالى، ويفعلون ما يفعلون ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فهذا باب، هذا باب عظيم، ولا شك أن المؤمن إذا جرب هذا الباب يجد فيه رضوان وأمر عظيم جدا وفسحة عظيمة جدا من الأمل ومن النعيم ومن الرضا. لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء نحو الله تبارك وتعالى لم يلزمه الله به في الأصل. فرق بين أن يقوم بالواجب الذي ألزم به وبين أن تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله تبارك وتعالى به ثم تلتزم به. فهذا أمر عظيم، يشعر الإنسان بأنه خطوة، يعني يخطو خطوة للأمام وقربة نحو الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فهذا من أعظم القرب، من أعظم القرب أن يلزم العبد المؤمن نفسه بشيء ثم يلتزم به ويحيي به. من أحكام النذر كذلك أنه أولا لا نذر في معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا نذرت قطيعة رحم، قلت لله علي ألا أكلم هذا الإنسان أو ألا أفعل كذا، فهذا لا تفعله، هذا كفارته ألا تفعله، لا نذر في معصية الله. وكذلك فيما لا يملك ابن أهل، ما لا تملكه ليس مجالا للنذر، فلا تنذر مثلا أن تتصدق بمال غيرك أو بفعل غيرك، وإنما تجعل نذرك نذرك فيما تملك. هذا الأمر به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. النذر الثاني اللي هو النذر المشروط دون ذلك، وهو كذكرنا أنه ليس بمستحب بل هو مكروه، لكن من نذره وجب عليه كذلك أن يفي به. من الأحكام كذلك أنه إذا نذرت وعجزت عن الوفاء فكفارة ذلك كفارة يمين، كفارة ذلك كفارة يمين. فبعض الناس قد يوجب على نفسه شيء يعجز بعد ذلك عن الوفاء به، يوجب على نفسه مال يتصدق به ثم لا يجد عنده هذا المال، أو أن يصوم الدهر، أو أن يصوم مثلا في من يوم ويفطر يوم، ثم بعد ذلك يعجز عن أن يؤدي هذا الذي ويوفي بهذا الذي نذر. فكفارة النذر الذي لا يستطيع صاحبه الوفاء به هو أن يكفر كفارة يمين، لأن حقيقة النذر كأنه حلف. النذر الذي يقول لله علي أن أفعل كذا كأنه حلف، كأنه حالف. واعلموا يا إخوة أن من نذر لله تبارك وتعالى أن يفعل الخير فإن الله يقبله مهما كان، كما في الحديث أن رجلا قال لأتصدقن اليوم بدينار، فخرج وضع الدينار في يعني أول من يظن أنه من أهل الصدق ومشي، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على غني. إذا كان هذا الرجل، طلع الرجل هذا الذي تصدق به رجلا غنيا، فقال سبحان الله لا تصدقن غدا بدينار. قال ما نفعلش هذه ما نفعل، تصدق ثاني يوم، نذر ثاني يوم حتى يظن أنه يعني قد وفى، فأصبح فأعطاه رجل وهو ماشي في الطريق، فإذا بهذا الرجل لص حرم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على سارق، فقال سبحان الله على غني وعلى سارق لا تصدقن اليوم بالدينار. قال بغير أتصدق مرة ثانية، فأصبح فتصدق في اليوم الثالث، رأى امرأة في الطريق في الليل فأعطاها المبلغ وسار، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على زانية، كانت زانية بغي. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي يعني في قوم هذا، فقال يبلغ هذا المتصدق، قال الله تبارك وتعالى قد قبلت صدقة عبدي، قبل الله تبارك وتعالى هذه الصدقة بالحال التي يعني كانت عليه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى، أوحى إلى هذا النبي أن هذا الغني الذي تصدق عليه ليس شرا، بل قد يستحي فيتصدق، واللص قد يستعف عن سرقته، والبغي قد تستعف عن زناها، فالصدقة خير. الشاهد من كل هذا أن من جعل عمله لله تبارك وتعالى فإنه مهما أعطاه أي وجهة وجهه هو خير، يقبله الله تبارك وتعالى، قد قبل الله تبارك وتعالى هذا العمل لما كان صاحبه مريدا وجه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوجهنا إليه وأن يوفقنا إلى الخير كله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم في كل شيء، دائما اجعل يعني الاهتمام دائما بالخاتمة، فإن خاتمة العمر هي الأساس، هي النهاية. من ختم له بخاتمة السعادة كان من أهل السعادة، ومن ختم له بخاتمة الشقاء كان من أهل الشقاء. وكذلك ختام الأمر، الأمر المقطوع شر، فالصلاة لو أنك تعبت فيها ثم جئت وفي آخرها لم تتمها ولم تسلم أبطلتها، لا تبطل العمل. نحن في ختام شهر، شهر رمضان، فهذا العبرة بالخواتيم، علينا أن نحسن الختام بالعودة إلى الله تبارك وتعالى وذكره وشكره والثناء عليه أن وفق لهذه العبادة، وأن نستغفر الله تبارك وتعالى فيما بدر منا من نقص ومن إساءة، ونقبل على الله تبارك وتعالى في ختام العمل بالدعاء والذكر والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والتضرع أن يتقبل العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفي أعمالنا على النحو الذي تحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.